الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مختصر علم الأصول للشيخ العلامة الباطين رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر، والمختار أنه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر ولا كونه لم يسبقه خلاف، وأنه لا بد من مستند وإن لم ينقل إلينا، وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا أو اجتهادا، وأنه لا يصح إجماع بعد الإجماع على خلافه، وأنه لا ينعقد بالشيخين ولا بالأربعة الخلفاء ولا بأهل المدينة وحدهم. قال أصحابنا: إذ هم بعض الأمة. قال الأكثر: ولا بأهل البيت وحدهم كذلك. قال أصحابنا: جماعة معصومون بدليل قوله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآية: أهل بيتي كسفينة نوح، إني تارك فيكم الخبرين، ونحوهما. وإذا اختلفت الأمة على قولين جاز إحداث قول ثالث ما لم يرفع الأولين، وكذلك إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث. وطريقنا إلى العلم بإنعقاد الإجماع إما المشاهدة، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضا الساكتين. ويعرف رضاهم بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مما الحق فيه مع واحد، ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحادا. فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه لقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين لتكونوا شهداء على الناس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ففيه تواتر معنوي، ولإجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع، ومثلهم لا يجتمع على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع. فصل. والقياس حمل معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع، وينقسم إلى جلي وخفي، وإلى قياس علة وقياس دلالة، وإلى قياس طرد وقياس عكس. وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة إذ كانوا بين قائس وساكت. والسكوت رضا، فالمسألة قطعية، ولا يدري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية. والقياس فرع تعقل المعنى، ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار. وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. فشروط الأصل: ألا يكون حكمه منسوخا ولا معدولا به عن سنن القياس ولا ثابتا بقياس. وشروط الفرع: مساواة أصله في علته وحكمه وفي التغليظ والتخفيف، وألا تتقدم شرعية حكم الأصل وألا يرد فيه نص. وشروط الحكم هنا أن يكون شرعيا لا عقليا ولا لغويا. وشروط العلة: ألا يصادم نصا ولا إجماعا، وألا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكم، وألا يخالفه بالتخفيف والتغليظ، وألا يكون بمجرد الاسم إذ لا تأثير له، وأن يضطرد على الصحيح وأن ينعكس على رأي. ويصح أن تكون العلة نفيا، وأن تكون إثباتا، ومفردة ومركبة. وقد تكون خلقا في محل الحكم، وقد تكون حكما شرعيا، وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها، ومتى تعارضت فالترجيح. وطرق العلة أربع على المختار: أولها الإجماع، وذلك أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة، وثانيها النص وهو صريح وغير صريح. فالصريح ما أتي فيه بأحد حروف التعليل مثل لعلة كذا أو لأجل كذا أو لأنه أو فإنه أو بأنه أو نحو ذلك. وغير الصريح ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح ويسمى تنبيه النص، مثل أعتق رقبة وجوابا لمن قال جامعت أهلي في نهار رمضان، وقريب منه أرأيت لو كان على أبيك دين الخبر، ومثل للراجل سهم وللفارس سهمان، ومثل لا يقضي القاضي وهو غضبان، وغير ذلك. وثالثها أي طرق العلة السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع، وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال التعليل بها إلا واحدا منها، فيتعين إبطال ما عداها إما ببيان ثبوت الحكم من دونه. فيتعين إبطال ما عداها.
فيتعين هنا بعد إلا واحدا منها فيتعين نقطة إبطال ما عداه إما ببيان.
أحسن الله. وإبطال التعليل بها إلا واحدا منها فيتعين. إبطال ما عداه إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان كونه وصفا ضروريا، أو بعدم ظهور مناسبته. وشرط هذا الطريق وما بعده الإجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة، ورابعها المناسبة وتسمى الإخالة وتخريج المناط، وهي تعيين العلة بمجرد إبداء مناسبة ذاتية كالإسكار في تحريم الخمر وكالجناية العمد العدوان في القصاص. وتنخرم المناسبة بلزوم مفسدة راجحة أو مساوية، والمناسب وصف ظاهر منضبط يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم. فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه ومظنته كالسفر للمشقة. وهو أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. فالأول المؤثر، وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم، كتعليل ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع، وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص. والملائم ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط، لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر، فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية، أو ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم كجواز الجمع بالحضر للمطر قياسا على السفر بجامع الحرج والمشقة. فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع، أو اعتبار جنسه في جنس الحكم كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على المحدد بجامع كونه جناية عمد عدوان، فقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص. والغريب ما ثبت اعتباره بمجرد ترتيب الحكم على وفقه، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه، كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر على تقدير عدم ورود النص لأنه العلة في تحريم الخمر. والمرسل ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم وغريب وملغى. فالملائم المرسل ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع الحكمية، كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة، وكقولنا يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه وأشباه ذلك. وهذا النوع هو المعروف بالمصالح المرسلة والمذهب اعتباره. والغريب المرسل ما لا نظير له في الشرع، لكن العقل يستحسن الحكم لأجله، كأن يقال للبات زوجته في مرض موته المخوف لئلا ترث يعارض بنقيض قصده، فتورث منه قياسا على القاتل عمدا، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد، بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد، فإنه لم يثبت في الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره. وأما الملغى فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع، كإجاب الصوم ابتداء على المظاهر ونحوه، حيث هو ممن يسهل عليه العفو زيادة في زجره، فإن جنس الزجر مقصود في الشرع، لكن النص منع اعتباره هنا فألغي. وهذان مطرحان باتفاق. قيل ومن طرق العلة الشبه، وهو أن يوهم الوصف المناسبة بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما مع التفات الشارع إليه. فالكيل في تحريم التفاضل على رأي، وكما يقال في تطهير النجس بجامع كون كل منهما طهارة تراد للصلاة فيتعين لها الماء كطهارة الحدث.
ظن واضح ما يحتاج شرح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المؤلف هنا دليلين. الدليل الأول دليل الإجماع. الإجماع في اللغة الاتفاق، في الاصطلاح اتفاق المجتهدين، فإذا كان هناك خلاف من البعض فإنه لا يكون إجماعا. والمعتبر اتفاق المجتهدين، فأما العوام فلا مدخل لهم في باب الإجماع. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر، يعني أن الإجماع المعتبر اتفاق العلماء في أي عصر، سواء في عصر الصحابة أو عصر 11 أو أي عصر، على أمر، يعني على حكم شرعي، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، فإذا اتفقوا على حكم شرعي فإنه يكون حجة. وجد في أعصارنا من يشكك في حجية الإجماع، يقول مرة بأنه لا يمكن إجماع العلماء لتباعد بلدانهم واختلافها، ومرة يقول لا نحتاج إلى الإجماع لكفاية الكتاب والسنة. والصواب أن الإجماع دليل شرعي قد دلت الأدلة على وجوب العمل به، وما دلت الأدلة على وجوب العمل به فإنه متصور الوقوع، إذ كيف تحيلنا الأدلة الشرعية على ما لا يتصور وقوعه؟ وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا فيهما أن الإجماع حجة ووجب العمل به. وأدلة حجية الإجماع كثيرة متعاقبة في الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأخذ منه أن ما حصل فيه اتفاق ولم يحصل فيه نزاع فإننا نكتفي بذلك الاتفاق، أما ما حصل فيه نزاع فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فقوله على الحق ظاهرين يعني أنه لا بد أن يوجد في كل مسألة في كل عصر من يقول بالحق، ولا بد أن يكون ذلك القائل قوله ظاهرا في الأمة. لذلك فإن الله عز وجل يقيم من علماء الشرع من يكون حجة على العباد ويوضح لهم الحكم الشرعي. قال المؤلف: المختار أنه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر، المراد بانقراض العصر موت العلماء الذين وقع منهم الإجماع. لو اتفق علماء العصر في لحظة بعد أسبوع أحد هؤلاء العلماء غير رأيه واختار رأيا آخرا مخالفا لرأي الجماعة، هل نقول انعقد الإجماع في الحال الأول مع موافقتك قبل مخالفتك، أو نقول لم ينعقد الإجماع حتى يموت علماء ذلك العصر؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين. رجح المؤلف أن هذا ليس بشرط، وأنه متى وقع الاتفاق على حكم من علماء الشريعة في لحظة واحدة انعقد الإجماع، لأن أدلة حجية الإجماع لم تشترط هذا الشرط. هل يشترط في الإجماع ألا يسبقه خلاف؟ مثال ذلك: اختلف الصحابة في المتوفى عنها، فقال طائفة تعتد بأطول الأجلين، إما 4 أشهر و10 وإما بوضع الحمل، وقال طائفة من الصحابة تعتد بوضع الحمل لا غير. ثم في العصر الثاني وقع الاتفاق والإجماع من علماء العصر الثاني إلى زماننا الحاضر بأن المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل سواء طالت مدته أو قصرت. فلو جاءنا الآن مجتهد وقال تعتد بأطول الأجلين، هل نقول هذا خلاف الإجماع لأن الأمة أجمعت بعد العصر الأول على أنها تعتد بوضع الحمل، أو نقول هذا الإجماع مسبوق بخلاف سبقه فلا يكون إجماعا صحيحا؟ عرفنا المسألة. والصواب أن الإجماع ينعقد باتفاق علماء العصر ولو وجد المخالف في الزمان الذي قبله. ما الدليل؟ قول صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فما دام اتفقوا في العصر الثاني على قول فهو الحق، فيدلنا هذا على أن القول الثاني باطل. قال: ويشترط في الإجماع أن يكون له مستند، إما دليل أو دلالة يبنى عليها الإجماع، لأن المجتهدين لا يقولون بقول بدون أن يكون مستندا إلى دليل، سواء نقل إلينا مستند الإجماع أو لم ينقل، لكن لا بد أن يكون للإجماع مستند. ويصح أن يكون مستند الإجماع قياسا أو اجتهادا، فيكون في الأول اجتهادا لكنه تأيد بالإجماع فأصبح حكما قاطعا. مثال ذلك: كم أقل مدة الحمل؟ 6 أشهر. من أين أخذناه؟ من إجماع الصحابة. من إجماع الصحابة. إجماع الصحابة بنوه على أي شيء؟ على اجتهاد في فهم النص، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولان أي 24 شهرا، نحذف من 30 24 يصبح الباقي 6 أشهر. هذا اجتهاد في فهم النص، لكنه وقع عليه الاتفاق والإجماع فيكون إجماعا ولو كان مستندا إلى اجتهاد. إذا أجمعت الأمة في عصر على شيء فقولها الحق، فلا يتصور بعد ذلك في الزمان الثاني أن يجمعون على ما يخالف الأول، لأنهم لا يمكن أن يجمعوا على باطل. إذا اتفق الشيخان أبو بكر وعمر على قول فهل يكون إجماعا؟ نقول لا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع اتفاق جميع مجتهدي الأمة. هل قول الشيخين حجة؟ قال طائفة: نعم. لحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لعله أظهر القولين في هذه المسألة. إذا اتفق الخلفاء الراشدون الأربعة على شيء فهل يكون قولهم إجماعا؟ يقول لا يعد إجماعا، لأنه لا يصدق عليه بأنه اتفاق جميع مجتهدي الأمة. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن قولهم حجة أقرب للصواب، لكنه ليس إجماعا. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اتفاق أهل المدينة هل هو حجة وهل هو إجماع؟ قال المالكية هو إجماع، يقدم على الخبر، لأنهم أهل المدينة الفاضلة التي جاءت النصوص بالثناء عليها، ولأنهم قد نقلت إليهم أحوال النبوة على التواتر. والجمهور على أن اتفاق أهل المدينة لا يعد إجماعا، لأنهم ليسوا كل الأمة. إجماع أهل البيت النبوي هل يعد حجة وهل يكون إجماعا؟ تعرفون أن الشيعة يقولون بعصمة أهل البيت، وبالتالي فإن قول الواحد منهم يعد حجة شرعية قاطعة، قول الواحد، وبالتالي فإن اتفاقهم ليس مشترط، لأن قول الواحد منهم حجة. والصواب أن أهل البيت النبوي ليسوا معصومين لعدم ورود الدليل على ذلك، وكذلك اتفاقهم ليس حجة. لماذا؟ لأنه لم يرد الدليل على حجية أقوالهم، ولأنه لا يعد إجماعا لا في اللغة ولا في اصطلاح الشرع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لم يدعوا هذه الرتبة الاحتجاج بأقوالهم، ولأن النصوص الدالة على حجية إجماع الأمة هي عامة للمجتهدين من أهل البيت النبوي ومن غيره. قال بعض أصحابنا جماعة معصومون، والصواب أن العصمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تدل عليه بقوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فرق بين الرجس والخطأ. الإجماع حجة لأنه لا يرد إليه خطأ، وفرق بين الإجماع فرق بين الخطأ وبين الرجس. ثم إن هذا وارد أصالة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث أهل بيتي كسفينة نوح، يعني من ركبها نجا، لكن هذا في فضل أهل البيت وليس في الاحتجاج بأقوالهم. والحديث ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يبنى على الحكم. ثم ذكر حديث إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، كما رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم. قالوا فدل هذا على إجماع أهل البيت، لكن إني تارك فيكم ثقلين، قال أولهما كتاب الله فأمر بالأخذ به وحث على ذلك، ثم قال وثانيهما أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، فجعلهما ثقلين ولم يجعلهما أو لم يشرك بينهما في الاحتجاج، وإنما في أهل البيت قال أوصيكم بأهل بيتي، وفي كتاب الله أمر بالتمسك به، فدل هذا على أن الاحتجاج يكون بالقرآن ولا يكون في أهل البيت أو عملهم. أما لفظة القرن بين كتاب الله وسنتي فهي في الموطأ بإسناد مرسل. هل يجوز إحداث قول ثالث؟ مثال ذلك: اختلف الصحابة في الجد والإخوة، فقال طائفة الجد يحجب الإخوة، وقال آخرون يشتركون. لو جاءنا قائل فقال الإخوة يحجبون الجد، الإخوة يحجبون الجد، هل في العصر في عصر الصحابة من قال بذلك؟ يقول لا. إذن هذا إحداث قول ثالث في المسألة. إحداث القول الثالث على نوعين: النوع الأول أن يأتي القول الثالث مركبا من القولين السابقين، كصلاة يقال في جزء منها بقول فقيه وفي جزء منها آخر بقول فقيه آخر. وهنا لم نرفع الخلاف السابق، لكن لو أتينا بقول جديد بالمرة فحينئذ يكون إحداث قول الثالث. مثال ذلك: اختلف الفقهاء في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية، قال طائفة واجب وقال آخر مستحب. لو جاءنا فقيه وقال قراءة الفاتحة في القراءة السرية حرام، هذا رفع للقولين السابقين وبالتالي لا يجوز إحداثه. هل يمكن أن نحدث دليل جديد لم يقل به الأوائل، أو تعليل جديد، أو تأويل ثالث؟ نقول كلمة إحداث غلط، إنما كان الأولى أن نقول استخراج، لأن الأدلة موجودة، وجد الفقهاء أو لم يوجدوا، فالفقهاء عملهم إظهار الدليل الجديد وليس الإتيان بشيء جديد. قال: وطريقنا إلى العلم بانعقاد الإجماع إما المشاهدة. سمعنا قول جميع الفقهاء يقولون جائز 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 جائز، حينئذ نقول شاهدنا الفقهاء كل تقولون بالجواز، وإما بالنقل مثل المشاهدة مثل السماع. لو اتصل على جميع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها فقالوا بشيء، هذا إجماع في المشاهدة. وقد يكون إجماع عرف بالنقل، جاء من بلد كينيا فنقل لنا أن العلماء كلهم في ذلك البلد يقولون في هذه المسألة بالجواز، وجاءنا من بلد آخر روسيا وقال العلماء هناك يقولون بالجواز، فاجتمعت عرفنا بالنقل عن كل من المجمعين أنهم يقولون بالجواز. إذا طريق آخر النقل. وقد يكون الإجماع صريحا، يعني يتكلم الجميع، وقد يكون إجماعا سكوتيا بأن يتكلم البعض ويسكت الآخر، لأن الحق لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة كما تقدم. فإذا سكت الباقون فمعناه أنهم راضون مسلمون موافقون. ويعرف رضا الساكتين بعدم الإنكار لذلك القول مع اشتهار ذلك القول، شرط ألا يكون هناك سبب يجعلهم يسكتون، أن يكون صاحب ولاية أو في محل اجتهاد. ويعرف بعدم ظهور حامل لهم على السكوت، إن كانوا سكتوا مجاملة وقامت القرائن على ذلك فحينئذ لا يكون هناك إجماع سكوتي. ويشترط أن يكون الإجماع في المسائل التي الحق فيها واحد، أما ما خير فيه المكلف فإنه لا يثبت إجماع فيه. مثال ذلك: متى يجوز فعل صلاة الوتر؟ لو قدر أن بعض الأمة صلى الوتر بعد العشاء، والأخرى صلت الوتر بعد منتصف الليل، والثالثة صلت قبيل الفجر، فهنا الحق ليس في أحد الأقوال، لأن كل الليل محل لإقامة صلاة الوتر. قال: ويسمى هذا إجماعا سكوتيا وهو حجة إن نقل تواترا. إجماع السكوتي إذا نقل بالتواتر فهو حجة. وكذلك القول إن نقل آحادا، لأن كما تقدم أنه أخبرت النصوص أن الحق لابد أن يكون ظاهرا في الأمة، فإذا لم يوجد من الأقوال الظاهرة إلا شيء واحد فحينئذ هذا يدلنا على اتفاقهم عليه. وهكذا لو نقل الإجماع السكوتي بواسطة الآحاد فإنه حجة يجب العمل به. إذا تواتر الإجماع يكون حجة قاطعة ويكون مخالفه فاسقا. ذكر المؤلف أدلة هذا، قال: ففيه تواتر معنوي، يعني أن هناك أدلة كثيرة اتفقت على صحة إجماع هذه الأمة، ويدل على ذلك إجماع الصحابة على تقطيئة من خالف الإجماع، ومثلهم يعني مثل هذا الجمع الذي وقع منهم الاتفاق لا يجتمع على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع. ثم ذكر المؤلف الدليل الرابع وهو القياس. تقدم معنا أن الصواب أن القياس آلة لاستنباط الحكم وليس دليلا مستقلا. عرف المؤلف القياس بأنه حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع. حمل، ما معنى حمل؟ إذن هذه الكلمة غامضة عندكم. المعلوم على معلوم المراد به الفرع على الأصل بإجراء حكمه عليه بجامع الذي هو الوصف الذي يقتضي به الحق. أنا أسألكم سؤال، تعرفون القياس؟ مثال القياس ما هو؟ قال: قياس السيارة على الجمل في جواز الركوب بجامع أنها مهيئة له. الأصل وين هو؟ الجمل، والفرع سيارة، والحكم جواز الركوب، والعلة مهيئة لي الركوب. طيب، هل حكم الأصل هو حكم الفرع ولا هما حكمان متغايران؟ جواز الركوب تلفت. طيب، أنا أسألكم، هل هو حكم واحد أو حكم مختلف؟ من يقول بأن حكم واحد يرفع يده؟ هذا القول هو قول الأشاعرة، لأن الحكم واحد، لأن الأشاعرة يقولون خطاب الله قديم والقديم شيء واحد. طيب، من يقول بأنه حكم مغاير؟ هذا قول المعتزلة. طيب، إذن ماذا تقولون؟ أقرب الأشاعرة: سلمكم الله، إن الحكم إما أن يكون حكم بالنوع أو الجنس أو حكم بالعين. مثال هذا: عندنا الإنسان بالجنس يشمل جميع هؤلاء الأفراد، وعندنا فرد هذا إنسان هذا واحد بالعين، وعندنا واحد بالجنس يشمل جميع هؤلاء الأفراد. الحكم إن كان واحدا بالعين فحكم الأصل غير حكم الفرد، وإن قلنا نظرنا إلى أنه واحد بالجنس أو بالنوع فالتحريم واحد، لكن تحريم هذا بعينه غير تحريم هذا بعينه. التحريم هذا ثبت بالنص، وتحريم هذا أخذ بطريق القياس. وهذه المسألة يترتب عليها كثير من الخلافات بين المعتزلة والأشاعرة، لكن أهل السنة ما يرد عليهم التذبذب الذي يرد عند غيرهم. طيب، ينقسم القياس إلى جلي وخفي. الجلي هو الواضح. أول قبل هذا، القياس الصواب أنه مساواة محل لآخر في علة حكمه لا يفهم من نص اللغة بمجرده. ثوات محل له الفرع لآخر له الأصل في علة الحكم لا يفهم حكمه منه بمجرد نص اللغة، عشان نخرج العموم. قال ينقسم القياس إلى جلي يعني واضح وإلى خفي. الجلي منه القياس بنفي الفارق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. فنقول كل أبناء المسلمين مثل عمر في هذا الحكم، فبالتالي يعطون الحكم. هذا قد يسمى قياس بنفي الفارق. أو نقول هذا الحكم وجه لي ابن ذكر فيكون البنات مثله، هذا قياس جلي. ومن أنواع القياس الجلي القياس بنفي الفارق، هذا تقدم معنى القياس بنفي الفارق. من أنواع القياس الجلي الجمع بين الأصل والفرع بواسطة العلة المنصوصة. إذا كانت العلة منصوصة فقيس عليها، فحينئذ نقول هذا قياس جلي. ومثله ما لو كانت العلة مجمعا عليها. أما القياس الخفي فهو غير الواضح، المراد به ما كانت علته مستنبطة يعني مستخرجة بواسطة الاجتهاد. كذلك يمكن تقسيم القياس إلى قياس علة وقياس دلالة. المراد بقياس العلة الجمع بين الأصل والفرع بالوصف الذي هو علة. قياس ايش؟ النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. الإسكار هذا علة، وصف ظاهر منضبط يحصل من ربط الحكم به مصلحة، فكان قياس علة. لكن لو قال العقل يذهب بالنبيذ كالخمر فيكون حراما، هنا الجامع بايش؟ قاس النبيذ على الخمر بجامع اذهاب العقل، اذهاب العقل اثر. او قال كلاهما فيه الرائحة الكريهة، هذا اجماع، هذا قياس لفرع على أصل، والجامع وصف ملازم للعلة فيكون قياس دلالة. كذلك ينقسم إلى قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد يتفق فيه حكم الأصل والفرع كما في كلامنا قبل قليل في النبيذ والخمر. أما قياس العكس فإن الأصل والفرع يتنافيان في الحكم لتنافيهما في العلة. مثال ذلك قال الإحسان للوالدين واجب فتكون الإساءة لهما حراما. الأصل وين هو؟ الإحسان، حكمه الوجوب، والفرع الإساءة وحكمه حرمة. فهنا أثبت الحكم في الفرع منافيا لحكم الأصل لتنافيهما في العلة، هذا يسمى قياس عكس. قال وقد شذ المخالف في كونه دليلا. الظاهرية يرون أن القياس ليس بدليل، وقد تواترت النصوص بإثبات حجية القياس، فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله الصحابة واحتجوا به، فإن الصحابة كانوا بين من يستعمل القياس وبين الساكت، ولم ينكر أحد استعمال القياس، والسكوت رضا. فما دام أن حجية القياس ثبتت بإجماع الصحابة فإنه يكون أمرا قطعيا. الأصل أن القياس يجري في الأحكام الشرعية لورود أدلة حجية القياس إلا ما استثني. ما هي المستثنيات؟ هناك أمور. الأمر الأول ما لا يعقل معناه، لأن القياس والتعدية، تعدية حكم الأصل إلى الفرع، فرع عن عقل المعنى. إذا لم نكن نعرف المعنى فحينئذ لا يصح القياس. مثال ذلك: لحم الإبل ينقض الوضوء، فنقيس عليه لحم الوعل أو الغزال، ليس كذلك؟ فينقض تقض الوضوء به. ذا ليش؟ العلة لماذا نقض أكل لحم الجزور الوضوء؟ لا نفهم المعنى، وبالتالي لا يصح النقيس عليه، لأن القياس وتعدية الحكم فرع لعقل المعنى. ومثل لها المؤلف بالدية. الدية لا يعقل معناها، القاتل خطأ تجب، عند القتل خطأ تجب الدية. الدية تكون على من؟ على العاقلة، قرابة القاتل، والقاتل ما يجب عليه الشيء. جاءوا جماعته للقاضي، قالوا: يا أيها القاضي، فلان هو الذي يقتل ونحن الذين ندفع الدية. فنقول: هذا غير معقول المعنى. لو جاءنا مستدل وقال: الدية تكون على العاقلة فنقيس عليه حوادث السيارات، إذا حصل من إنسان حادث وكان مخطئا 100%، نقول إيش؟ تتحمله العاقلة. نقول حينئذ لا يصح هذا القياس. لماذا؟ لأن الأصل غير معقول المعنى. القياس مركب من 4 أركان: أصل كالخمر، وفرع كالنبيذ، وحكم التحريم، وعلة كالإسكار. الأصل لا بد أن يكون حكمه ثابتا، إذا لم يكن حكم الأصل ثابتا لم يصح أن تقيس عليه، أليس كذلك؟ لأنه إذا كان غير ثابت فكيف تثبت غيره عليه؟ إذا صار العمود غير مبني على أساس فلا يصح أن تجعل عليه سقف تبني عليه وهو. فإذا لابد أن يكون أصل القياس ثابتا بدليل. دليل أصل القياس أحد أمور: إما أن يكون الإجماع، فيقع اتفاق وإجماع على حكم الأصل فحينئذ يصح النقيس عليه، وإما أن يكون النص فحينئذ يصح النقيس عليه، لأن حكم الأصل ثابت بنص. بعض الفقهاء يقول: لا، ما يكفي النص، لابد أن يكون مجمعا عليه بين المتناظرين ليتمكن من خصمه. ولكن الصواب أنه ما دام أن الأصل ثابت بنص فحينئذ يصح أن يقاس عليه. الطريق الثالث: الاتفاق بين الخصمين، الاتفاق بين الخصمين، وهذا ليس حجة عند النظر، وإن كان يكفي عند المناظرة، لأنه يستطيع يلزم خصمه. قال: اتفقنا أنا وإياك على جريان الربا في الذرة فنقيس عليه الأرز. جريان الربا في الذرة ليس منصوصا عليه ولا ثابتا بإجماع، لكن فيه اتفاق بين متخاصمة. المؤلف يقول بأنه لا بأس أن يكون الأصل ثابتا باتفاق الخصم. الطريق الرابع لإثبات حكم الأصل القياس. قد قال طائفة بأن الأصل يمكن إثباته بواسطة القياس، والصواب أنه لا يصح، لأنه إذا كانت العلة واحدة في القياس الأول والقياس الثاني فلنقس الفرع الجديد على الأصل الأول الوارد في النص. مثال ذلك لو قال الربا يجري في البر لكونه مطعوما، فأقيس عليه الذرة وأقيس على الذرة الأرز، قلنا قس الأرز على البر مباشرة. أما إذا كانت العلة مختلفة، فما لو قال أقيس الذرة على الأرز بجامع الكيل والطعم، وأقيس البطيخ الأصفر على الذرة بجامع كونه أصفر، فنقول حينئذ لا يصح القياس، لأن الأصل لم يثبت إلا بواسطة قياس. من شروط الأصل ألا يكون حكمه منسوخا، فإن كان الأصل منسوخا لم يصح أن نبني عليه حكما. قالوا ذلك، اسمعوا، لا يسلم عليه أحد إلا يدفع 50 ريال، لأن الله عز وجل قد أوجب أن يقدم الإنسان بين يدي مناجاته للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فنقيس عليه إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم وأنا معلم، فنقاس عليه، فيقال الأصل هنا منسوخ فلا يصح القياس، يعني الأصل منسوخ. كذلك يشترط في أصل القياس ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. هناك مسائل يجري الحكم فيها على نسق واحد لوجود معنى واحد، ثم يعدل في مسألة خاصة وتكون مستثنات. هذه المسألة المستثنات لا يصح أن يقاس عليها. مثال ذلك، الأصل في ضمان المتلفات أن يكون بالمثل، لكن لبن المصرات الضمان كان إيش؟ صاع من تمر. فلو جاءنا إنسان واشترى من آخر سيارة، وبعد يومين تبين أن هناك تدليس، تبين إيش؟ السيارة تدريس، فأرجع السيارة قال أنت استخدمت السيارة وفيها بنزين مدة يومين، فأعد لي تمرا صاع تمر قياسا على المصرات، نقول المصرات قد عدل بها عن سنن القياس، لأن ضمان المتلفات يكون بالمثل، فإن لم يمكن المثل وجبت القيمة، وبالتالي لا يصح أن نقيس السيارة على المصرات. واضح كلام المؤلف؟ الصواب أن المعدول به عن سنن القياس إن كان معقول المعنى جاز أن يقاس عليه، أما إذا كان غير معقول المعنى فلا يصح القياس عليه. مثال ذلك المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر حرام، الرطب الذي أخذ من النخل حديثا، والتمر الذي قد أخذ قديما ورصا، هذه مزابنة حرام. استثني من ذلك العرايا بشروط معينة. المزابنة في الزبيب والعنب حرام، فهل نجعل فيها عرايا تماثل العرايا في النخل؟ نقول هنا معقول معنى وبالتالي يصح القياس. قال ولا ثابتا بقياس، يعني لا يجوز القياس على أصل ليس له دليل إلا القياس، وقد تقدم معنا. وشرط الفرع أن يكون مساويا للأصل في العلة. إذا اختلفت العلة بين الأصل والفرع لم يصح القياس. مثال ذلك لو قال قائل الإحسان إلى الوالدين واجب لأنهم والدان، فيكون الإحسان لابن العم واجب لأنه قريب، فهنا العلة مختلفة، هنا والد وهنا قريب، فلا يصح القياس. وهكذا لا بد من التساوي في الحكم. لو قال قائل الدخول بالرجل اليسرى إلى المسجد مكروه، فيكون الدخول إلى الحرم أو إلى الكعبة حراما، نقول هذا قياس ليس بصحيح. لماذا؟ لعدم المساواة في الحكم بين الأصل والفرع. قال هكذا أيضا لا بد من التساوي بين الأصل والفرع في التخفيف والتغليظ. مثال ذلك، مثال ما لا تنطبق فيه ينطبق في هذا الشرط، القتل الخطأ فيه كفارة. ما هي الكفارة؟ اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين. قال قائل إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ مع عدم لحوق الإثم به فمن باب أولى أن تجب الكفارة في قتل الخطأ، في قتل العمد. نقول قتل العمد أغلظ من قتل الخطأ، بالتالي قد يكون أعلى من أن تكفره الكفارة. قال ومن شرطها لا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل، فلا بد أن يكون الفرع لم يرد ولم يشرع إلا بعد الأصل. مثال ذلك، مثال ما لا ينطبق فيه الشرط، الوضوء وجب مبكرا والتيمم لم يشرع إلا في السنة الرابعة أو الخامسة. فلو قال المستدل اتفقت أنا وإياك على وجوب النية في التيمم، فأقيس عليه الوضوء بجامع كونهما طهارة، فنقول الأصل هنا متأخر لم يشرع إلا في السنة الخامسة، فلا يصح أن نقيس عليه فرعا متقدما في الثبوت. أيضا يشترط في الفرع ألا يرد فيه نص، فإذا ورد نص في الفرع فلا حاجة للقياس. وبعض أهل العلم يقول يشترط ألا يكون فيه نص يخالف القياس، لأن القياس المخالف للنص يكون فاسد الاعتبار لا قيمة له كما سيأتي. وأما إذا كان النص متوافقا مع القياس حينئذ لا يمتنع من إثبات حكم واحد بدليلين. وشروط الحكم أن يكون الحكم شرعيا سواء كان تكليفيا أو وضعيا. الوضعي مثل قولك صح بيعه فصح رهنه، قسط الرهن على البيع في حكم الصحة، الصحة حكم وضعي كما تقدم. أما الأحكام العقلية فإن القياس الشرعي لا مدخل له فيها، فإن كان بعض أهل العلم يقول لأنه لا يتمحض هناك حكم عقلي. وعلى كل تلاحظون أن قول الشرعي يشمل ما لو كان في الفقه أو في الأحكام العملية، ويشمل ما لو كان في الأحكام الاعتقادية، فإن أهل السنة يثبتون القياس القطعي ويجرونه بمسائل العقائد خلافا للأشاعرة. قال ولا لغويا، المسائل اللغوية لا يصح إثباتها بالقياس الشرعي. وشروط العلة ألا تصادم نصا أو إجماعا، إنها إن صادمت أصبح قياس فاسد الاعتبار. ويشترط في العلة ألا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكم. فلو أتيت بوصف لا تأثير له في الحكم فإنه لا يصح التعليل به. لو قلت في علة القصاص قتل عمد عدوان مع المساواة في المهنة، المساواة في المهنة هذا وصف غير مؤثر، وبالتالي لو قتل الطبيب الخادمة لقتل به، فمن ثم لا يصح الاتيان بهذا الوصف في العلة. مرات يأتون بالأوصاف غير المؤثرة من أجل دفع النقض عشان ما يعترض عليه. مثال ذلك عند الحنابلة يشترط في الاستجمار العدد 3 مرات، جاء بعض الحنابلة وعند الجمهور لا يشترط. استدل بعض الحنابلة على ذلك بقولهم حكم متعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط له العدد. يستوي فيه الثيب والأبكار هذا وصف طردي لا مدخل له في الحكم، لكنه أتى به لئلا يعترض عليه برجم الزاني، فإن حكم متعلق بالأحجار وليس له عدد، هذا الوصف وصف طردي وبالتالي لا يصح أن يؤتى به في العلة. كذلك لا بد أن تكون العلة غير مخالفة للحكم في التخفيف والتغليظ، كما مثلنا في قتل العمد. كذلك لا تصح أن تكون العلة مجرد اسم، قال البر بالبر ريبا، جاك الفقيه قال العلة أنه يسمى بر، حينئذ التسمية لا يصح التعليل بها. لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الرجال الذهب، فقال مستدل البترول ذهب أسود ونايلون مأخوذ من البترول، فبالتالي لا يجوز لبسه لأنه مصنوع من الذهب الأسود، لا يجوز للرجال لبسه. قياس صحيح لأنها إيش؟ ربط الحكم بالاسم، الأحكام الشرعية تربط بالأوصاف المؤثرة. أما إذا كان الاسم له تأثير فلا مانع من ربط الحكم به. كذلك يشترط في العلة أن تكون مضطردة بحيث كلما وجد الوصف وجد الحكم معه، فلو تخلف الحكم عن الوصف المعلل به ظننا أن الوصف ليس علة. كذلك يشترط أن تكون العلة منعكسة بحيث كلما فقد الوصف فقد الحكم، وقال على رأيك أنه يختار أن هذا ليس شرطا صحيحا، لأن العلل الشرعية قد تعلق، لأن العلل الشرعية المختلفة قد يعلق بها الحكم الواحد. ولذلك نقض الوضوء علته إيش؟ الخارج من السبيلين. طيب لو قدر أن إنسانا لم يخرج من السبيلين منه شيء فهل يكون غير منتقض الوضوء؟ قل يمكن أن يوجد ناقض آخر، كما لو مس ذكره أو مس امرأة بشهوة أو أكل لحم جزور. ويمكن أن تكون العلة نفيا ويمكن أن تكون العلة إثباتا، ويمكن أن تكون العلة مفردة وصف واحد، الزنا علة للرجل، ويمكن أن تكون مركبة القتل العمد العدوان ثلاثة أوصاف علة للقصاص. وقد يكون تكون العلة في محل الحكم، الإسكار علة للتحريم، وقد تكون العلة خارج محل الحكم. لماذا لا يجوز الزواج بالأمة؟ لئلا يؤدي إلى استرقاق الولد. استرقاق الولد هذا في غير محل الحكم. وقد تكون العلة حكما شرعيا، فما لو قلت بيع جائز فيكون صحيحا، فالعلة جوازه والحكم صحته. قال وقد يجيء من علة واحدة حكمان، فالزنا علة للتحريم وعلة للرجم، ويصح أن تجتمع العلل في محل واحد مثل نواقض الوضوء، ويصح أن تتعاقب. إذا تعارضت العلل، وحدة تدل على إيجاب وحدة تدل على تحريم، اجتمع في محل واحد، حينئذ نرجح الأقوى منهما. طرق استخراج العلة والأدلة التي من خلالها نثبت أن الوصف علة على أنواع، منها الإجماع. فإذا أجمعت الأمة على أن أحد الأوصاف هو العلة، فحينئذ نثبت كون ذلك الوصف علة، كما في حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقع الإجماع على أن العلة تشويش الذهن، بالتالي نقول هذه هي العلة، فنلحق كل مشوش للذهن بالغضب. ومن أدلة كون الأوصاف عللا النصوص، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها من الطوافين عليكم في طهارة سؤرها، جعلنا نلحق الحيوانات التي تطوف بنا بالهرة في طهارة سورها. شربت الفار من الماء، فإن الباقي من الماء في الإناء يكون طاهرا قياسا على الهرة بجامع كونها من الطوافين. هنا أتيش إنها، هذه من أدوات التعليل الصريحة، وضع كاميرا مراقبة على بيت جيرانهم، قلنا ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من النظر مباشرة. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أو النظر. أجل هنا أداة تعليل صريحة، فبالتالي يحرم هذا الفعل. فالصريح من طرق العلة النصية ما أتي فيه بأحد حروف التعليل مثل لعلة كذا أو لأجل كذا، وغير الصريح ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح، يسمى دلالة التنبيه أو تنبيه النص. مثال ذلك لما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهمنا منه بطريق تنبيه النص أن العلة في ثبوت القطع هي السرقة. السرقة هنا وصف مناسب ورد مع الحكم فيكون علة، لأن هذا من المسالك النصية غير الصريحة. لما قال اعتق رقبة هذا الحكم، العلة جامعت أهلي في نهار رمضان. قال وقريب منه أرأيت لو كان على أبيك دين، فهنا قاس دين الله بالحج على ديون الآدميين في جامع كونها ديونا بمشروعية قضائها. هذا يؤخذ منها أن العلة كونه دينا لكنه بطريق غير صريح. ومثله للراجل سهم وللفارس سهمان في غنيمة القتال، يفهم منه أن علة أخذ السهمين وجود الفارس. ومثله لا يقضي القاضي وهو غضبان، الحكم لا يقضي، العلة غضبان. تلاحظون غضبان على وزن فعلان تدل على الامتلاء. وثالث مسالك التعليل أي الأدلة التي نثبت من خلالها كون الوصف علة هو السبر والتقسيم. والمراد بالسبر والتقسيم أن نأتي بجميع الأوصاف الموجودة في الأصل ثم نقوم بإبطالها واحدا واحدا حتى لا يبقى معنا إلا واحد. لما جاء في الحديث البر بالبر ربا، نظرنا إلى البر، لماذا منع منه؟ هل للونه؟ لا، ليس للونه، لأن الألوان أوصاف طردية لا يعلق عليها الحكم فنشطب. هل لكونه صغير الحبة؟ نقول لا، فإذن هذا يشطب. ثم نأتي بالأوصاف واحدا واحدا حتى لا يبقى معنا إلا وصف واحد وهو كونه مطعوما أو مكيلا، ثم فنقول يتعين أن يكون هذا الوصف هو العلة لأن بقية الأوصاف تم إلغاؤها، وهو أي السبر والتقسيم حصر الأوصاف في الأصل وإبطال التعليل بجميع تلك الأوصاف إلا واحدا منها فيتعين أن يكون الوصف الباقي هو العلة. يتعين أن يكون الوصف الباقي هو العلة. طيب كيف نتمكن من إبطال بقية الأوصاف؟ هذا له طرق، إما ببيان ثبوت الحكم من دون ذلك الوصف. قلنا في الحديث البر بالبر ربا والتمر بالتمر ربا، أنت عندما قلت لأن حبة الصغيرة هذا التمر حبته كبيرة ومع ذلك يجري فيه الربا، فدل هذا على أنه صغر الحبة هذا ليس علة، فأبطلنا علية هذا الوصف لأننا وجدنا أن الحكم ثبت في محل آخر بدون أن يكون هذا الوصف معه. أو ببيان كون الوصف طرديا لا يلتفت الشارع إليه، إما قال البر بالبر قال لأن لونه قمحي فنقول هذا وصف طردي لا تبني عليه الشريعة الأحكام. أو يبطل الوصف بأن ربط الحكم به لا تترتب عليه مصلحة، وهذا معنى قوله بعدم ظهور مناسبته. وشرط هذا الطريق وما بعده أن يكون هناك إجماع على أن الحكم معلل، فإنه لو قال بعض الفقهاء الحكم هنا غير معلل بل هو تعبدي فحينئذ لا يصح استعمال السبر والتقسيم فيه لاحتمال أن يكون الحكم غير معلل. مثال ذلك صدقة الفطر، جاء في الشريعة أنها تخرج من أربعة أصناف، هي البر والشعير والتمر والآقط. هل يمكن أن نأتي بالسبر والتقسيم فنبطل الأوصاف وبالتالي نعدل الحكم إلى الرز أو لا؟ نقول لا يصح أن نستعمل به السبر والتقسيم. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء قال هذا حكم تعبدي نقتصر فيه على ما ورد، وبالتالي لا يصح أن تستخرج العلة بواسطة السبر والتقسيم. الطريق الرابع من طرق استخراج العلة المناسبة، ناخذها ولا نخليها الباكر؟ نتركها للغد، ناخذ شوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد.
الله يحييك، حياك الله.